السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الثاني عشر من لقاءات شرح كتاب رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى. وكنا قد بلغنا قوله: واعلم أن أرواح الناس أبدانا أهل الزهد في الدنيا، وأتعب الناس قلوبا، وأكثرهم شغلا أهل الاهتمام بالدنيا. واعلم أن أروح الناس أبدانا، أروح عكس التي بعدها أتعب. واعلم أن أروح الناس أبدانا، يعني أهل السعة وأهل الروح وأهل الفرج وأهل الفرح. اعلم أن أروح الناس أبدانا، أبدانهم في راحة، أهل الزهد في الدنيا. والزهد في الدنيا هو إيثار الآخرة عليها، تقديم الآخرة، تفضيل الآخرة. ومن كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام، وهذه رتبة، ترك الفضول من الحلال، وهذه رتبة أعلى، ترك ما يشغل عن الله، وهذه رتبة أعلى وأعلى. واعلم أن أروح الناس أبدانا أهل الزهد في الدنيا، وأتعب الناس قلوبا. هؤلاء تعبهم في قلوبهم، تعبهم في أفئدتهم، ومن كان تعبه في قلبه وفؤاده فبالتالي بدنه كذلك متعب. وأتعب الناس قلوبا، وأكثرهم شغلا، أكثرهم سعيا وحركة، هذا من ناحية الأبدان، وكذلك انشغالا وتفرقا وتشتتا من ناحية الأفكار. أهل الاهتمام بالدنيا، الذي يشغله دائما النظر إلى من هو فوقه، ويريد أن يسابقه، وكلما لحق بواحد وجد آخر أو آخرين فوقه، فلا يزال كذلك، لا ينقطع، وهو يدأب حتى يأتيه الأجل وهو على ذلك. سعيه مفرق مبدد، تارة في عقار ثابت، وتارة في منقول، تارة في مدخر، وتارة في منفق، وهكذا. وأتعب الناس قلوبا، وأكثرهم شغلا، أهل الاهتمام بالدنيا. وأعون الأخلاق على الزهد قصر الأمل. يعين الإنسان على الزهد مجموعة من الأخلاق، في المقدمة منها قصر الأمل. قصر الأمل، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا قصر أماله ذكر الآخرة، وإذا ذكر الآخرة أعانه ذلك على الزهد في الدنيا. وأعون الأخلاق على الزهد قصر الأمل، قصر الأمل يتذكر الآخرة فيقوم إلى الواجب والمندوب ويقعد عن الحرام والمكروه. ولذلك كان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: التسويف جند من جنود إبليس، جند من جنود إبليس عظيم طالما خدع به. ولهذا قالوا: احذر السين وسوف، سأفعل كذا، سوف أفعل كذا، هذا طول أمل. وأذكر من القصص الطريفة التي وقعت يعني بين طفلين صغيرين أن واحدا منهما شتم الآخر فقال له: يا ابن المؤمل، يا ابن المؤمل. هذا أيام كانوا يفهمون ويربون أبناءهم على الفهم، وتحضر هذه المعاني حتى في اللعب، يا ابن المؤمل. فنقل الولد ذلك إلى أبيه وقال: فلان شتمني اليوم وقال يا ابن المؤمل. فذكر ذلك الوالد هذا لشيخه في مجلس الدرس، وكان الأولاد حضورا وكان الأبوان كذلك من الحضور. فقال: يا فلان، ما أملك في الحياة؟ قال: أملي في الحياة إذا عشت اليوم ألا أعيش غدا. وقال للآخر ابن الشاتم، قال له: ما أملك في الحياة؟ قال: أملي في الحياة إذا أخذت النفس ألا أعيش إلى الآخر. دخل الشهيق، ما عرفش هيطلع ولا لأ، طلع الزفير، ما عرفش هيدخل غيره ولا لأ. فقال لابني المشتوم، أو هو المشتوم ابن المؤمل، أنت المؤمل، قال له: اذهب فقد صدق فيك حدث الولد. يعني أنت فعلا مؤمل، أملك طويل. واعلم أن أروح الناس أبدانا أهل الزهد في الدنيا، وأتعب الناس قلوبا وأكثرهم شغلا أهل الاهتمام بالدنيا. وأعون الأخلاق على الزهد قصر الأمل. وأقرب حالات أهل المعرفة ذكر القيام لله عز وجل، أقرب شيء، أول مقام ينزلون فيه، وأول شيء يلح على أذهانهم ويتبادر إليها ذكر القيام لله عز وجل، أنه سيقوم بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى فيسأله عن كل صغيرة وكبيرة. تذكر القيام بين يدي الله كما قال عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويتذكر المشاهد حفاة عراة غرلة، تدنو الشمس من الرؤوس فتكون يكون العرق من الناس على حسب أعمالهم، ذكر القيام لله عز وجل. وعن يمينه ما قدم من خير، وعن شماله ما قدم من شر، وبين يديه النار تلقاء وجهه، وهو يحتاج يومها إلى ثواب شق تمرة، نصف تمرة. وأقرب حالات أهل المعرفة ذكر القيام لله عز وجل، وقد كان هذا حاضرا في دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، يستفتح به صلاته. وهناك يعني علاقة بين الأمرين، القيام والقيام، قيام الليل أو القيام عموما بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة، والقيام بين يديه عز وجل هناك. ففيه إشارة إلى أنه يخف على الإنسان القيام بين يدي الله يوم القيامة، ويتسع عليه الموقف إذا هو قام بين يديه تبارك وتعالى هنا. ولذلك كانوا يقولون أحسن المقام اليوم يحسن مقامك بين يديه غدا. قال الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. فأنت ملاحظ دائما لهذا ولعاقبته. فهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب. إن الله كان عليكم رقيبا، مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم، كما في الآية الأخرى: والله على كل شيء شهيد. وألاحظ وتلاحظون معي أن الحارث رحمه الله فرق الشيء الواحد، المعنى الواحد، في مواضع متعددة شتى من رسالته، فيطرق الزهد مرات ولا يعمل له فصلا واحدا يسميه الزهد، ويطرق التوبة مرات ولا يعمل فصلا يسميه التوبة، ومثل ذلك في الورع وفي قصر الأمل ونحو هذا. وهذه طريقة القرآن، طريقة القرآن الكريم. واعلم أنه لا طريق أقرب من الصدق. صحيح هناك مكان يمكن أن يكون أكثر كثافة وحضورا لمعنى من المعاني، إلا أنه أيضا مذكور في مواضع أخرى. واعلم أنه لا طريق أقرب من الصدق. والله عز وجل يقول: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لا طريق أقرب من الصدق، صدق بعمومه وشموله، صدق القلب في الإخلاص، صدق اللسان في الحديث، صدق الوفاء بالعزم، أنه إذا نوى بالفعل حقق ما نواه، حقق عزمه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولك هنا أن تقرأ في سبب نزول هذه الآية وكذلك في أحوال أهلها أن تقرأ قصة أحد وبطولات الصحابة، وفي المقدمة منهم أنس بن النضر عم أنس بن مالك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدق القلب في الإخلاص ده أساس القبول، وصدق اللسان في الحديث، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يزال الرجل يصدق وتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصديق في المرتبة الثانية التالية لمرتبة الأنبياء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. لا طريق أقرب من الصدق، صدق أقرب طريق، هو الطريق المستقيم والطريق المباشر، أقرب نقطة، أقرب خط بين النقطتين، أقصر خط. قال: ولا دليل أنجح من العلم. العلم خير دليل، خير مرشد. الدليل هنا بمعنى الدال، الهادي، فهو يدلك ويرشدك ويهديك ويوضح لك. ذلك أن العلم يحرسك، العلم يبقى معك، العلم يزيد بالاستعمال والإنفاق، العلم يكشف لك الحقائق ويبصرك من الخادعات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، ولا دليل أنجح من العلم، ولا زاد أبلغ من التقوى. الزاد الذي أمر الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولا زاد أبلغ من التقوى. وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ودي عادة من عادات القرآن. وتزودوا، يعني خذوا الزاد من الطعام والشراب وما يحتاج إليه الإنسان في سفره كله. ثم ربط الدنيا والآخرة في نفس اللفظ والنفس الموضع في نفس المعنى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نقلهم مباشرة من ذكر متاع الدنيا إلى تذكير بنعيم الآخرة. فإن خير الزاد التقوى. وكذلك في الموضع الآخر لما قال: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا ذكر متاع الدنيا. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. وهذا عادة في القرآن الكريم كما قلت، ولها مواضع كثيرة جدا، منها هذان الموضعان، والموضع في سورة النحل، والموضع في سورة الزخرف. ومن تأمل ذلك وجد أمثلة كثيرة. ولا زاد أبلغ خير من التقوى. ولك أن تقرأ معاني طيبة في هذا الموضع في رسالة الوصية الصغرى لابن تيمية رحمه الله، فكله يدور حول هذه الوصية التي أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وللأمة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال: وما رأيت أنفى للوسواس من ترك الفضول. وما رأيت أنفى للوسواس، فمن يعاني الوسواس في كل شيء فإنما يساعده على إنهائه ونفيه أن يترك الفضول. ولذلك الصحابي الذي جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لثلاث مرات، لثلاثة أيام، يقول للصحابة رضوان الله عليهم وهم حوله جلوس: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فخرج رجل من الأنصار في اليوم الثاني، هو نفس الرجل في اليوم الثالث، هو نفس الرجل. فلما تبعه بعض الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله عن ذلك، فالرجل قال: إن أوثق ما أرجو، إن أوثق ما أرجو، يعني هذا هو الذي أظن أني بلغت به، يعني كأنه يعني لهضمه حق نفسه ولعدم رؤيته لعمله وعدم اعتباره بما يقدمه وعدم التفاته إلى حجم ما يقوم به، ولم يقف على هذا العمل، لكن يمكن أن يكون هذا هو العمل. إن أوثق ما أرجو به لسلامة الصدر وترك ما لا يعنيني. سلامة الصدر وترك ما لا يعنيه، جمعهما، وهنا جمعهما الحارس.
وما رأيت أنفى للوسواس من ترك الفضول، وهو يقول وترك ما لا يعنيني، وده ترك الفضول. قال ولا أنورى للقلب من سلامة الصدر، وهو هنا يتكلم عن سلامة الصدر. فلا أدري بأيهما أعجب، هل بموافقة الحارس لهذه النصوص التي كثيرة ما نلتمس لكلامه الأدلة والشواهد فنجدها على وفق ما كتب، فيكون هذا نوع من أنواع يعني اختلاط القرآن واختلاط السنة ببدنه بلحمه وشحمه، أو يكون قد كتب هذه المعاني على وفاق هذه الأحاديث حذو القزة بالقزة، فسبحان الله كلاهما أعجب من الآخر، وكلاهما رتبة في العلم عظيمة. وما رأيت أنفى للوسواس من ترك الفضول، وسواس الصدور، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وما رأيت أنفى للوسواس من ترك الفضول، ولا أنور للقلب من سلامة الصدر. دي بقى من صفات أهل الجنة كما ذكرنا عن هذا الرجل، وكما هو مذكور في قول الله تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فطوبى لمن كان هنا سليم الصدر قبل أن يكون هناك، بل هو لا يكون هناك إلا بكونه هنا. والسابقون السابقون. ولا أنور للقلب من سلامة الصدر، نقاء الإيه؟ القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك بالتوحيد، سليم من البدعة بالسنة، سليم من الأخلاق السيئة والعادات القبيحة بالأخلاق الحسنة والعادات الطيبة، خال من الحقد والحسد، ممتلئ بالإيمان واليقين والتقوى والمحبة والرحمة. ولا أنور للقلب من سلامة الصدر، وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. وحديث القلب هذا حديث عظيم جليل. قال ووجدت كرامة المؤمن تقواه، كما قال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما سألوا الصحابة رضوان الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله من أكرم الناس، فأول ما أجاب به أن قال صلى الله عليه وسلم أتقاهم لله. ووجدت كرامة المؤمن تقواه، عمله بالطاعة وتركه للمعصية، فإن العكس من ذلك ذل، العكس من ذلك ذل. وحلمه صبره، وحلمه صبره. الحلم كأنه هنا العقل. ووجدت كرامة المؤمن تقواه وحلمه صبره، أو الحلم الحلم أناته وتؤدته، وحلمه ورزانته، وحلمه صبره، الصبر أن يكون الإنسان صابرا على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء. قال وعقله تجمله، العقل، نعم العقل، أن يتجمل الإنسان وأن يتطبع الإنسان بالأخلاق الحسنة وبالعادات الطيبة. إن الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وعقله تجمله، وهذا التجمل يكون في الظاهر والباطن، لا يجمل ظاهره ويدع باطنه خرابا، والباطن هذا هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، أجسادكم، أقوالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب موضع نظر الرب، الباطن المخبر مش المظهر، وإن كان مطلوب المظهر والمخبر. ومودته تجاوزه وعفوه، هذا نعم المودة ونعم الصداقة ونعم الصلة التي يصل بها الإنسان ما بينه وبين ربه، وما بينه وبين نفسه، وما بينه وبين الناس أجمعين. ومودته تجاوزه وعفوه، كما قال عز وجل: فاصفح الصفح الجميل. في القرآن صبر جميل وصفح جميل في موضع آخر مذكور فيه الجمال كذلك. فاصفح الصبر، نعم صبر الجميل، فاصفح الصفح الجميل، الصفح الإيه؟ الصفح الجميل الذي لا عتاب معه ولا ملام قرينه. ومودته تجاوزه وعفوه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وهذا الموضع من الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما نقص مال من صدقة. ودائما يشغلني الربط بين جمل الأحاديث، وهذا ينبغي أن يشغلك، كلما وجدت حديثا جمع جملا فعد إلى أصل الحديث أولا، هل هذا حديث أو حديثان أو ثلاثة ربما، ويكون الراوي جمعها. فإذا كانت حديثا في كل الأحوال عند هذا الراوي وعند غيره وعند بقية من روى عنه أو أصل من أخذ عنهم، إذا ثبت في النهاية أنه حديث واحد، فاعلم أن بين كل جملة والأخرى ارتباط. وتأملت هذا الموضع من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى: ما نقص مال من صدقة، ثم قال: وإيه؟ وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فوجدت له علاقة بالصدقة كذلك. فإذا كان الغني أو المنفق عموما يتصدق بمال، فهنا هذا الذي يعفو ويصفح يتصدق بعرضه. وهنا يأتي حديث علباء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تصدق بعرضه لما عدم المال، ذهب إلى بيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى النفقة في غزوة تبوك، فصلى وهو في الليل، فلما كان في بعض صلاته قال: اللهم إنك تعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم قد دعانا اليوم إلى الصدقة، وإن الناس تصدقوا، وإني لا أجد ما أتصدق به، فأشهدك يا رب أن عرضي صدقة على المسلمين، فأيما رجل سبني أو آذاني أو شتمني فهو في حل من ذلك. ولما ذهب إلى الفجر أشاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنوار ما فعل، بث في الناس حديثه الطيب، أخبره به رب العزة تبارك وتعالى، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم المتصدق الليلة بصدقة مقبولة؟ فسكتوا، فأعادها ثلاثة، وكان إذا يعني أعاد الكلمة ثلاثا لابد أن يتكلموا. قال: من الذي تصدق الليلة بعرضه؟ فقام علباء رضي الله عنه وأرضاه وقال: أنا يا رسول الله. قال: وما يدريك أن الله تقبلها، كتبها في الصدقات المتقبلات، أن الله كتبها في الصدقات المتقبلات، ومودته تجاوزه وعفوه، والجزاء من جنس العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. قال: وشرفه تواضعه ورفقه. شرف، نعمة الشرف أن يتواضع الإنسان وأن يرفق الإنسان، يتواضع كما قال عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. وكمان نشوف بيقول إيه: وشرفه، الشرف، ومعنى ذلك أنه كلما ازداد شرفا ازداد تواضعا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد. والتواضع عبادة عظيمة، فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. ثم قال رحمه الله تعالى: واعلم أن محبة الغنى، واعلم أن محبة الغنى مع اختيار الله لعبده الفقر تسخط. يتطلع الإنسان إلى حال أخرى خلاف الحال التي هو فيها، لكن هذا التطلع تطلع محبة، تعلق، تعلق ينغص عليه حاله التي هو فيها، لا يدعه للعبادات والحال التي ينبغي أن يكون عليها في هذا الإيه، في هذا الموطن. ليست المسألة مسألة ذم لسعي الإنسان إلى أن ينتقل إلى من حالة إلى حالة، لا، ليس هذا بهذا الفهم، إنما المقصود ألا يسعى الإنسان سعي القلب فيجعله ذلك يتعلق هناك وينشغل عن الواجب هنا، زي اللي مشغول ببكرة وبيعملش حاجة النهاردة. واعلم أن محبة الغنى مع اختيار الله لعبده الفقر تسخط. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى عنه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فكيف بحال يختارها الله تبارك وتعالى للإنسان؟ قال: ومحبة الفقر مع اختيار الله لعبده الغنى جور ظلم، وكل ذلك أبان عن السبب هرب من الشكر لقلة المعرفة. إنما الإنسان ينبغي عليه أن ينظر في حاله وينظر في الواجب عليه فيه ويقوم بالواجب عليه في هذا الحال. مقامه مع الفقر مقام صبر وليس مقام سخط، ومقامه مع الغنى مقام شكر وليس مقام جور وظلم. قال: وكل ذلك هرب من الشكر لقلة المعرفة، لقلة المعرفة. ودي حال الإنسان، ربما يعد عطاء الله له كرامة، ويعد حرمان الله له إهانة، ولا يلتفت لما وراء ذلك. هو اختبار لتنجح في الأول في العطاء بالشكر، ولتنجح في الثاني الحرمان بالصبر، فتكون هنا راجحا ناجحة، وهنا تكون كذلك مفلحة، وهما سواء. لما سأل سفيان بن عيينة رحمه الله أيهما أحب إليك، أن يعطى الرجل فيشكر أو يبتلى فيصبر؟ فقال رحمه الله تعالى: إني تأملت القرآن فوجدت الله تبارك وتعالى يقول عن سليمان الغني الشاكر: نعم العبد إنه أواب. ويقول عن أيوب الفقير الصابر: نعم العبد إنه أواب، إنه إيه؟ أواب. فلأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر. لكن الاثنين سواء، ده لو إن الإنسان أعطي يعني الإيه؟ الخيرة. لكن لا، الخيرة ليست إلى الإنسان. ولهذا قال: وكل ذلك هرب من الشكر لقلة المعرفة. لو زاد علمه لشكر وصبر وعلم الواجب عليه في الحال وانشغل بهذا الواجب. قال: وتضييع للأوقات من قصر العلم. بسبب قصر العلم يضيع الحال التي هو فيه أملا في حال الله أعلم هل ينتقل إليها أم لا، فيضيع الواجب عليه الآن فيما سيكون بعد قليل. ولذلك كل حال وله عبادة ينبغي أن يتلبس الإنسان بها، فإذا مرت هذه الحال ذهبت هذه العبادة، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر لها، ابنها مات وجلست تبكي، لكن يعني وجد الجزع السخط، فقال: اتق الله. ده علشان مسألة الايه، مسألة التزام الواجب والبعد عن الحرام. اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت بابه فلم تجد عنده بوابين، فلما وصلت إليه قالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك تكون عندها الهبات، تكون عندها العطايا الكبيرة، كما في الحديث: إذا مات ولد العبد قال الله تبارك وتعالى لملائكته: يا ملائكتي قبضتم روح ولد عبدي؟ يقولون: نعم يا رب. يقول: ثمرة فؤاده؟ يقولون: نعم يا رب. قالوا: فما قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. فيقول: ابن لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد. كل حال وله عبادته. إذا نزل الإنسان خلاص فاته ذكر الصعود، وإذا انتهى إلى الأرض فاته ذكر النزول، وإذا دخل من البيت وإذا خرج من البيت وهكذا انتهى، لأنه فات الإيه؟ الحال. قال: وذلك أن إيمان الغني لا يصلحه الفقر، وإيمان الفقير لا يصلحه الغنى. كل واحد، ويعلم الله تبارك وتعالى ما الذي يصلح إيمانه. هل يا ترى ظفره ونجاحه وفلاحه في أن يكون غني أو يكون فقير؟ الله هو الذي يعلم ذلك. كما جاء في الخبر أن الله تعالى يقول: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وهو جزء من حديث قدسي ضعيف. فكل إنسان الله أعلم بما يصلحه، فلذلك أعطاه تبارك وتعالى ما يصلحه. قال: وكذلك في الصحة والسقم، عبادة الحال، عبادة في الصحة وعبادة في المرض، عبادة في الخلفة وعياء، وعبادة في العقم، عبادة في كل حالة من الحالات. قال: فمن عرف الله لم يتهمه، ليعرف بقى الله وحكمته وأنه قد أحاط بكل شيء علما، عرف الله وأسماءه وصفاته وعرف أفعاله وعرف حكمته من وراء أفعاله، لم يتهمه، وإنما يرضى باختياره ويعلم أنه هو الأصلح له. قال: ومن فهم عن الله رضي بقضائه. فده معناه إن هناك علم بالله وبأمره سبحانه، فيجب أن يكون الإنسان على دراية به، ولا بد أن الإنسان يكون عنده قسط كبير من البحث في الحكم والأسرار وفي رعاية هذا الأمر، وهو النظر في العواقب والنظر في، ولذلك تدبر الإنسان واعتباره وتفكره بمكان عظيم في الشرع والدين، حتى ذكرنا أنهم قالوا: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. قال: ولو لم يكن لأهل العلم إلا هذه الآية لكفتهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وربك يخلق ما يشاء، ما يشاء أن يخلق، ويختار يعني من يشاء لطاعته وللمقامات، أنبياء وصديقين، ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، ما هنا نافية، يعني ليس لهم الخيرة حتى يعترضوا على الله وحتى يستدركوا على الله، ما كان لهم الخيرة. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة. واحذر أخلاق الجاهلين، لكل أخلاق الجاهلية، ويبقى الإنسان مؤمن وفي خلق من أخلاق الجاهلية. نعم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل سب رجل أعيرته بأمه، وما كان قال له يعني كلمة، لكنها على كل حال كلمة تسوء. قال له: يا ابن السوداء، قال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلي. احذر أخلاق الجاهلين، أخلاق التي عابها الله تبارك وتعالى كلها. ومجالسة المذنبين، مجالس المعصية ومجالسة العصاة، لأن العصاة قساة القلب. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: جالس التوابين فإنهم أرق أفئدة. يبقى العصاة أقسى الناس أفئدة. ومجالسة المذنبين، والصاحب ساحب، وكل خليل بالمخالل يقتدي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في تبوك ومروا على قرية صالح التي أهلك الله تبارك وتعالى فيها ثمود، قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، يعني إذا لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليه. قال ودعاوى المعجبين، والعجب معناه أن ترى عندك ما ليس عند غيرك. وده بقى الباب الإشراك بالنفس، في عندك إشراك بالعمل وهو الرياء، ابتعد عنه، وفي إشراك بالنفس وهو العجب، وإن الإنسان كده يعجب بعمله ويبص للناس ويقول والله لا يغفر الله لفلان ولا يرحم الله فلانا ويقضي في أمر الله تبارك وتعالى، قال يعني هو لما عمل صار إيه؟ صار قاضيا. وكان الشوكاني رحمه الله يسمي هذه الأشياء الأربعة، الحسد والكبر والرياء ومحبة الثناء، يقول دي الطواغيط الباطنة، الأصنام المستورة. الحسد والكبر والرياء ومحبة الثناء سماها الطواغيط الباطنة والأصنام المستورة داخل الإنسان يعني. ودعاوى المعجبين ورجاء المغترين، ولا يغرنكم بالله الغرور. يكون الإنسان مجرد الطمع ومجرد الرجاء وبس. طب هو عنده عمل؟ لا مفيش. طب طبعا في ايه وعلى اساس ايه؟ هو كده. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. طب عملتوا إيه علشان تصلوا إلى ذلك؟ كل هذا لا يجدي ولا ينفع، ده تعلق بالأوهام، بخيوط العنكبوت. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وإن قوما غرتهم الأماني فقالوا نحن نحسن الظن بالله، أهو الرجاء، رجاء المغترين، وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. قال ويأس القانطين، كما قال تبارك وتعالى لا تقنطوا من رحمة الله. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول أكبر الكبائر الشرك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. يأس القانطين، فاحذر هذا وهذا وهذا، دعاوى المعجبين ورجاء المغترين ويأس القانطين. وكن بالحق عاملا، قولا وفعلا وحالا، نية، وبالله واثقا. وانظر لثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وحيد بين أساطين الشرك، وهو يقول والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه، حتى يبلغه الله أو أهلك دونه. قال وبالله واثقا وبالمعروف آمرا، ودي مهمات الأنبياء، بالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، كما قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال ربعي بن عامر نحن قوم ابتعثنا الله. فده أخلاق وصفات ومهمات الأنبياء، أمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. فإن من صدق الله نصحه، من صدق الله نصحه، نصحه الله. ومن معاني النصح أن يخلصه الله من الشوائب وأن يعينه الله على بلوغ المنازل. نصحه الله، أخلصه له، ده الفرق بقى بين المخلصين والمخلصين. فإن من صدق الله نصحه، ومن تزين لغيره فضحه. كشف الله تبارك وتعالى ستره، كما في الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، فضحه. ومن توكل عليه كفاه، فهو حسبه، كما قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. ومن وثق بغيره مقته، وهكذا من توكل على غير الله ذل، من توكل على غير الله ذل، غضب الله عليه فأورثه ذلا، ومن خاف أمنه، من خاف الله ومن خافه، ومن خافه أمنه. وفي الحديث: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع على عبدي خوفين، فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. يبقى طريق الأمان يوم القيامة هو الخوف في الدنيا. ومن شكره زاده، من شكر الله زاده، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعني يعود نفع ذلك وثوابه عليه، كما قال عز وجل: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، فلأنفسهم يمهدون. ومن أطاعه أكرمه، وانظر لفعله بالبغي التي سقت كلبا فأدخلها الجنة. ولهذا الرجل الذي رفع غصن شوك من طريق الناس نحاه فشكر الله له فأدخله الجنة. ومن أطاعه أكرمه، ومن آثره أحبه، ومن آثره أحبه، من قدم الله تبارك وتعالى في قلبه أحبه الله، من قدم طاعة الله على طاعة كل مطاع أحبه الله، أحبه، ومن أحبه أكرمه وأعزه وجعل له في قلوب المؤمنين ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وحديث جبريل في وضع القبول في الأرض ومحبة أهل السماء معروف. واحذر أن تدين لله بالعقل، احذر أن تدين لله بالعقل. وهذه فيها معنيان: معنى الأول أنك تدين بما تفضل وبما تؤثر وبما ترى فيه موافقة أغراضك وتحقيق مصالحك، هو ده اللي انت عاوزه من الدين. وحينما تكون المسألة بخلاف ذلك في ظنك، لا مش عاجبك الدين ده. وهذه طريقة من الطرق التي حكاها القرآن الكريم عن المنافقين: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وهي بعض معنى المثل الماء والنار الذي ضربه الله تبارك، أو اللذان ضربهما الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة للمنافقين. واحذر أن تدين لله بالعقل. برضو من ممكن المعنى الآخر، يعني أن تصوب الطريق بعقلك نظريا يعني، ثم لا تتبعه بعملك. وكلام صحيح، كلام حلو، كلام جميل، فقط هذا في الفكر. طب وعند العمل؟ لا، مفيش عمل، تكتفي بس بالإيه؟ بالكلام، أن تصوبه بعقلك. والمناسب هو المعنى الأول، المعنى الأول، لأنه قال بعدها: وتعمل بالهوى. والاثنين يدخلوا في هذا، يدخلوا. واحذر أن تدين لله بالعقل. ممكن برضو من معانيها إن الإنسان إذا هو بدا له حكمة فهم إلا السر، عرف الدافع والأثر، أدرك الثمرة، يقول لك أنا كده الحمد لله مؤمن بدي، أنا خلاص مصدق بهذا، طب واللي هو غاب عليه لا صدقش إلا اللي أفهمه. أنا لازم أفهم الأول، لازم أفهم، لازم أقتنع. إذا خفيت عليه الحكمة لا يسلم. طب ده أصلا متبع لهواه، متبع لحكمته لعقله، هذا ليس متبعا لله، ده مش مؤمن ده. ولذلك أول صفة من صفات الكافر المتقين الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب، فما أبدى الله تبارك وتعالى لهم حكمته أو عرفوها بأنفسهم خلاص هم مؤمنون، وما لم يكن كذلك علموا أنه أمر الحكيم وأنه بلاغ من أوتي الكتاب والحكمة وأنه في حكمة وإن خفيت علي فأعمل. قال واحذر أن تدين لله بالعقل وتعمل بالهوى في القرآن ولا تتبع الهوى فيضلك، وتعمل بالهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يقول ابن كثير مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه، خلاص أعمل ده لا يلتفت إلى شرع. وتترك الحق، تعمل بالهوى وتترك الحق، تترك الصواب والخير والنفع، وتبوء بالباطل تنشغل به وتقيم عليه، وتتمنى المغفرة وأنت ناس للتوبة، يعني ترجو الشبع وانت لسه ما أكلتش، الرية وانت ما شربتش، الشفاء ولم تأخذ الدواء، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. قال واعلم أنه لا يرضى من العلم والعمل إلا ما ثبت باليقين أصله، علم وعمل أساسهم اليقين، أصلهم اليقين، الجزر والجزع اليقين، عشان تبقى الأشياء الباقية مقبولة، عشان يبقى مقبول نافع. واعلم أنه لا يرضى من العلم والعمل إلا ما ثبت باليقين أصله. كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول اليقين الإيمان كله، واليقين هو رتبة الإنسان من البداية إلى النهاية إلى أن يكون إماما، كما قال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وعلى بالصدق فرعه، الفرع محتاج بقى الايه؟ الصدق. وأثمر بالورع نباته، ففيه ايه؟ في عندي أصل يقين، وعندي فرع صدق، وعندي النبات والثمرة الورع. وقام بالإشفاق برهانه، في خوف، وحجب بالخشية وكتب أستاره، أظن هي استتاره، وحجب بالخشية استتاره، يعني في خلواته تعمره أو تعمرها الخشية، وبرهان حياته الخوف من الله، والثمرة الورع. والفرع في كل حال من أحوال الإنسان نيته صادق وعمله صادق وقوله صادق، وكل هذا خرج من اليقين، يقين هو الأصل. فلا ترضى من نفسك بالتواني، التباطؤ، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا دائما بعكسه بضده. وسارعوا، سابقوا، فاستبقوا، والسابقون السابقون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حتى في مقام الصلاة اللي هو ذكر الله في سورة الجمعة قال فاسعوا إلى ذكر الله، الخطبة والصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. فلا هنا يقول لنا فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى كأن السعي هنا سعي الإيه؟ سعي القلب، سعي الهمة، النشاط، الإقبال، الرغبة. فإنه لا عذر لأحد في التفريط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه: يا عباس عم رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله، اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا. لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. قال: ولا لأحد عن الله غناء ولا طرفة عين. لا يستطيع الإنسان أن يكون في غنى عن الله تبارك وتعالى. وابن القيم في زاد المعاد تكلم على الألفاظ الثلاثة التي أهلكت الفئات الثلاثة، وأشهرهم المذكورون في القرآن الكريم عند هذه الكلمات: هذا لي صاحب الجنتين، وأنا خير منه الشيطان، وإنما أوتيته على علم عندي. يبقى كلمة لي وكلمة أنا وكلمة عندي، ها، وعكسها قال: لا، في 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 ثلاثة تاني فائزين مع هذه الكلمات، ها. فالإنسان ينبغي إنه ينتبه: لا، مفيش غنى عن ربنا سبحانه وتعالى، لا لك فتقول لي، ولا عندك فتقول عندي، ولا أنت بشيء فتقول أنا. ولا لأحد عن الله غنى. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من دعائه: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. واعلم أن من سعادة المرء حسن النية فيما عند الله تعالى. حسن الظن في الله، حسن النية فيما عند الله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. وهذا الحديث السابق اللي هو قبل هذا، اللي هو حديث لا يموتن أحدكم، هذا له دلالة خاصة في توقيته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يموت بثلاثة أيام، قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، الظن بأنه هيعوض خيرا، الظن بأنه أهل الإيمان لا يستوون مع غيرهم، يحمل نفسه على الظن الحسن والفعل الحسن. حسن الإيمان فيما عند الله ده أول السعادة، والتوفيق لمحابه. التوفيق ده أحد الهدايات، وهي الهداية الرابعة التي لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن سواهما، إنما هي بيد الله، كما قال تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق، أن يوفقه الله تبارك وتعالى إلى محبه، أن يقيمه الله حيث أحب. التوفيق لمحبه. ومن أراد الله به خيرا، يعني خيرا عظيما، وهب له العقل البصيرة، بحيث أن يكون عنده ثلاث أشياء: شيء أول ويؤثر الطاعة على المعصية، وبعدين ومثل ذلك يعني النفع على الضر والصلاح على الفساد، وإنه بعد هذا ينظر في الطاعات وينظر أعلاها وأجلاها، عنده فقه أولويات. ده برضو من العقل، مش معنى أنك في طاعة خلاص بعيد عن المعصية فتنشغل بالإيه؟ تنشغل بأي طاعة وخلاص، لا، حتى في الطاعات، جنس الطاعات وأنواع الطاعات، ها، في مراتب. طيب، والمرتبة الثالثة أن يحول حياته كلها إلى طاعة، حتى المباحات كله فيها نيات، ويكسر هذه النيات، فده كله من العقل. قال: وحبب إليه العلم، علم، ده مرتبة عالية جدا، حتى كان الشافعي يقول طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. وحبب إليه العلم وحباه بالإشفاق، الخوف على نفسه والوجل، وألا يكون مغرورا بعمله بل هو على قلق من نفسه. ومحمد بن واسع اللي كان الأئمة قادة الحروب يأخذونه معهم وكانوا يسألون عنه أين هو في الجيش ويسألون عن حاله ماذا يفعل، فيقولون رفع أصبعه يدعو، رفع أصبعه، فيقول القائد من هؤلاء يقول والله لا أصبع محمد ابن واسع في الجيش خير من ألف ألف، أكثر من مئة ألف أو أكثر من مليون. فمحمد بن واسع قال له رجل مرة إني أحبك في الله تعالى، فرد محمد وقال أحبك الله الذي أحببتني له، ثم علم نفسه ذكرها وعلم الرجل فقال اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لي مبغض، إذ احذر أن يكون مظهرك الناس شايفك ولي من أولياء الله ومخبرك أنت عدو من أعداء الله. واستعمله بالرفق، استعمله حياته واستعمله في آخره، في آخره بزيادة، استعمله في مراضيه بالرفق، أخذ بيده إليه أخذ الكرام عليه كما ندعو اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، أو استعمله ولو بالشدة لكن بالرفق أولى أن تأتي الله تبارك وتعالى مختارا قبل أن يأتي بك مكرها، أن تعمل لله الطاعة التي تبلغك المنزلة التي يريدها لك بالصحة خير من أن يبلغك إياها بالمرض. في بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ إن الله عز وجل يريد بالعبد منزلة لا يبلغها بصالح عمله فيبتليه ليبلغه إياها. واستعمله بالرفق إلى آخر لحظة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا عسله، أو قال استعمله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال يقيمه قبل موته في عمل صالح ثم يقبضه عليه. قال واستعمله بالرفق، كل ده من إيه؟ كل ده من محبة الله تبارك وتعالى للإنسان، وهو دليل إيه؟ سعادته. واعلم أن من سعادة المرء حسن النية فيما عند الله تعالى والتوفيق لمحابه، ومن أراد الله به خيرا وهب له العقل وحبب إليه العلم وحباه بالإشفاق، وأنا أميل إلى أنها وحباه الإشفاق، حباه الإشفاق، لأن كلمة حباه معناها منح، معناها أعطى، ولا تتعدى بالباء، حباه الإشفاق. واستعمله بالرفق، استعمله بالرفق، وأغناه بالقناعة، أغناه، والقناعة هي الكنز، هي الغنى، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقنعه الله بما آتاه، ومر معنا هذا الحديث. قال وبصره عيبه، من أجل أن ينتبه له وأن يعالجه وأن يتخلص منه وأن يعرف سيئاته ومن أين يؤتى، وبصره بعيبه. وربما يساق العيب على لسان العدو، وربما يساق على لسان الصغير، يعني المقصود أنه مش لازم يأتي من ناصح أو حتى من قاصد. ثم قال رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله أن الصدق والإخلاص أصل كل حال، ثم ذكر بعد ذلك ما يتشعب عن الصدق وما يتشعب عن الإخلاص، وتكلم عن كل شعبة من هذه الشعب. وهذا هو آخر الكتاب، هذه المسألة الأخيرة اللي هي مسألة الصدق والإخلاص وما يتشعب عن كل واحدة منهما، وكذلك درجات كل شعبة. هذا هو الدرس الأخير من الكتاب، من هذه الرسالة العظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا دائما ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم أمين يا رب، وجزاكم مبارك لكم.